على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. تسفهم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء، والمل بفتح الميم وتشديد اللام، وهو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإدخالهم الأذى عليه، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. وعنه رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث في بيان فضل صلة الرحم، وأن الإنسان الواصل ليس المكافئ الذي إذا وصله أقاربه وصلهم، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فتكون صلته لله لا مكافأة لعباد الله، ولا من أجل أن ينال بذلك مدحا عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، يعني بالذي إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأة لهم، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
قطعت رحمه وصلها، يعني المعنى هنا أنه ليس الواصل الحقيقي هو الذي إذا وصله أقاربه وصله، وإنما الواصل الحقيقي الذي إذا قطعت رحمه يعني أرحامه قطعوه وصله، وليس أن من وصل إليه لا يكون واصلا، هو واصل، لكن الواصل الحقيقي الواصل المحتسب هو الذي إذا قطعت رحمه وجفاه أقاربه وصلهم وأعطاهم، هذا هو الواصل الحقيقي، لكن ليس نفيا لأنه إذا وصله أقاربه وصله فإن هذا واصل، لكن الواصل الحقيقي هو ذلك. مثل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من المفلس، قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة صلاة وصيام وكذا، فهذا مفلس أيضا، لكن المفلس الحقيقي هو من أفلس من حسناته ليس من أفلس من أمواله. فهذا سياق كثيرا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التنبيه على معنى أولوي ومعنى لا يلتفت إليه كثير من الناس، وهو أولى مما هو معهود عند الناس. الأولى مما هو معهود عند الناس في المفلس من أفلس من حسناته حينما أخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرح عليه فطرح في النار. كذلك الواصل الحقيقي ليس هو المعهود عند الناس، المعهود عند الناس من واصلك تصله، هذا المعهود عند الناس، وقل أنا واصل رحمي ولا أقصر في حقهم في من وصله. لكن النبي يبين أن الواصل الحقيقي هو الذي إذا قطع فوصل أرحامه، وليس الذي إذا وصله الناس وصلهم من أرحامه. إذا هذا طبيعي أن من وصل تصله، لكن من قطع تصله هذا لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كقول الله عز وجل ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاه الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. ادفع بالتي أحسن السيئة يعني يسألك فتحسن، هذا من الذي يلقاها؟ يلقاها الذين صبروا، إنما يحسن إليك فتحسن أيضا هذا معهود. فهذا نوع من بلاغتي صلى الله عليه وسلم حين يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأولى من هذه المعاني، ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد هذا شديد عند معهود الناس بالسرعة، ولا شك أنه شديد، الشديد من يصرع الناس هذا شديد، ولكن من الشديد الحقيقي؟ الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو. فهذه قاعدة مضطردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، أن النبي يريد أن يلفت الأنظار إلى معاني حقيقية أولى من المعاني المعهودة عند الناس. نعم.
قال وكذلك أيضا في هذه الأحاديث أن الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، وهذا يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون دعاء، يعني يحتمل أن الرحم تخبر بهذا أو تدعو الله عز وجل به. وعلى كل حال فهو دليل على عظم شأن الرحم وصلتها، وأنها تحت العرش تدعو بهذا الدعاء أو تخبر بهذا الخبر. ثم ذكر المؤلف حديث الرجل الذي كان يحسن إلى قرابته فيسيئون إليه ويصلهم فيقطعونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت يعني كما تقول فكأنما تسفهم الملة، والمل هو الرماد الحار، وتسفهم يعني تجعله في أفواههم، والمعنى أنك كأنما ترغمهم بهذا الرماد الحار عقوبة لهم، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير يعني عونا عليهم ما دمت على ذلك، أي تصلهم وهم يقطعونك. فكل هذه الأحاديث وما شابهها تدل على أنه يجب على الإنسان أن يصل رحمه وأقاربه بقدر ما يستطيع وبقدر ما جرى به العرف، ويحذر من قطيعة الرحم.
نعم، خصوصا هذا المعنى الذي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا جفاك أرحامك أو إذا قطعوك أو إذا أساءوا إليه أن تحسن إليه، لأن الغالب هذا هو، الغالب بين الأرحام الاحتكاكات الكثيرة التي تؤدي إلى كثير من النزاعات. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب في الناس. فلهذا نبه الشرع، لو أن الإنسان مع أرحامه يصل من وصله فقط لما وصل أحد أرحامه على الوجه الذي يرضي الرب عز وجل. لكن وطن نفسك، وطن نفسك على أن يسيء إليك أرحامك فتحسن إليه، على أن يقطعوك فتصله. هذا هو، وهذا هو الواصل الحقيقي. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة قال: أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حلي كنا. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
خفيف ذات اليد،
إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني، وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبر من نحن؟ فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف فيما نقله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن أمها قدمت عليها المدينة وهي راغبة، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلها أم لا، وقالت: يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ فأمرها أن تصلها. وقوله وهي راغبة، قال بعض العلماء معناه وهي راغبة في الإسلام، فيكون الأمر بصلتها من أجل تأليفها على الإسلام. وقيل بل معنى قولها وهي راغبة أي راغبة في أن أصلها ومتطلعة إلى ذلك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلها، وهذا هو الأقرب أنها جاءت تتشوق وتتطلع إلى أن تعطيها ابنتها ما شاء الله. ففي هذا دليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير الإسلام، لأن لهم حق القرابة. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني إن أمرك والداك وألح في الطلب على أن تشرك بالله فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا أي يعطيهم من الدنيا ما يجب لهم من الصلة، ولو كان كافرين أو فاسقين لأن لهما حق القرابة. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن تصل أمها مع أنها كافرة.
نعم. إذا نفرق بين شرك الوالدين ولو أمر الأبناء بالشرك، وبين ماذا؟ وبين الإحسان إلى الوالدين مع كونهما مشركين، مع كونهما مشركين، فالإحسان حاصل حتى ولو كان مشركين، ولا يمتنع الإنسان من الإحسان إلى الوالدين إذا كان على الشرك، بل من الإحسان إلى الكافر عموما إذا كان على الكفر، أن نحسن إليه ما لم يكن بيننا وبينه حرب، ما لم يكن بيننا وبينه حرب فإننا نحسن إليه. قال سبحانه وتعالى: لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
ولم يخرجكم من دينكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين. الآيات. أما من كان كافرا وليس بيننا وبينه حرب فإننا نحسن إليه. فكيف بالوالدين؟ كيف بالوالدين؟ يبقى لا يمنع كفر الوالدين ولا شرك الوالدين أن نحسن إليهما وأن نحسن الصحبة إليهما. قال سبحانه وتعالى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي صاحبهما في الدنيا بالمعروف بالمعروف. أما إذا كان المشرك محاربا فإنه يباح المال ويباح الدم. نعم.
قال ثم إن صلة الأقارب بالصدقة يحصل بها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، ودليل ذلك حديث زينب بنت مسعود الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة فرجعت إلى بيتها وكان زوجها عبد الله بن مسعود خفيف ذات اليد، يعني أنه ليس عنده مال، فأخبرته فطلب منها أن تتصدق عليه وعلى أيتام كانوا في حاجتها
في حجورها
عندنا في حاجتها ولكنه
في حجورها
في حجورها، ولكنه أشكل عليها الأمر فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه. فلما وصلت إلى بيته،
وهذا في إشارة إلى أن الإنسان يستفتي قبل أن يتورط في شيء، فإذا أشكل عليه شيء استفتى أولا، فيتقول آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أسأله إن كان هذا يجزي ولا لا، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيرك. والذي يظهر أن ذلك من الزكاة، هذا الذي يحتاج إلى تحفظ، هل المرأة تخرج زكاتها إلى زوجها أم لا. أما لو كان من النفقة العامة فلا شك أن هذا أمر ظاهر، أمر ظاهر، ويحتمل أن تكون الصدقة العامة ولكن أشكل عليه، لكن الذي يظهر الزكاة. ولهذا العلماء قالوا إخراج المرأة زكاتها لزوجها هذا جائز، أما إخراج الزوج لمرأته زكاته غير جائز، والفارق أن الرجل تجب عليه النفقة على زوجته، فلو أخرج لها الزكاة يكون قد حصن ماله، لأن هذا يجب عليه أن ينفق على الزوجة، فإذا أعطاه من الزكاة حصن ماله. أما المرأة فلا يجب عليها أن تعطي الزكاة لزوجها، وبالتالي لها أن تعطيه، أن المرأة لا يجب عليها النفقة على زوجها ولو كانت صاحبة يسار ومال، وبالتالي تخرج زكاتها إلى زوجها. يقول قائل طيب لكنه ستأكل منه، لو أنها أعطت الزكاة للزوج واشترى أشياء في البيت من طعام ومن شرب ومن كذا، طيب هذا سيعود عليها فيتأكل من هذا الطعام. نقول لك انفكت الجهة، هنا انفكت الجهة، فهي حينما أعطت الزوجة من الزكاة واشترى الزوج ما يلزمه وهي مما تدخل في النفقة، فحينئذ انفكت الجهة، فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. هي لا تأكل من زكاتها، إنما تأكل من مال زوجها، حينما أخرجت الزكاة للزوج صار المال ماذا؟ المال مال الزوج، مال الزوج. الآن هي تأكل إذن من زكاتها ولا تأكل من مال زوجها؟ تأكل من مال زوجها، تأكل من مال زوجها. ومثله مثلا لو أن لي دينا عند شخص وجاء وقت الزكاة، هل أسقط هذا الدين من الزكاة؟ هل أسقط هذا الدين العفو من الزكاة؟ العلماء قالوا لا. ليه؟ لأنه يكون قد حصل ماله. طيب لو أعطى الرجل المال ثم الرجل سدد جزء مما عليه، يعني هو أعطاه 10,000 من الزكاة ثم إن الرجل سدد 5,000 مما عليه، هل يجوز؟ الجواب نعم. طب هل يكون بذلك أخذ زكاته وحصل ماله؟ لا، لأنه حينما ملك الرجل صار المال ماله، وبالتالي إذا أعطى من ماله فلا إشكال في ذلك، إلا إذا توصل بذلك إلى حيلة، يعني قال أنا عندي زكاة أعطها لك على أن تسددني، فالرجل لم يعد مخيرا، هأخذ المال ويسدده، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الأصل أنك تملك الفقير، وقد يكون عند الفقير حاجة أعظم من سداد دينك، هو عاجز عن سداد دين لكن يريد أن يأكل ويشرب، ما عنده ما يأكل به ويشربه، هل يلزم أن أسدد دينك قبل طعامه وشرابه؟ الجواب لا، بل النبي لما تصدق على رجل الذي كان قد جمع امرأته في نهار رمضان، لما تصدق عليه حتى يخرج الكفارة، فقال يا رسول الله على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. فبالرجل ملكه ما يكفر، لكن تعارضت حاجة واجبان الآن، تعارض واجبان الآن، أن ينفق على ولده وأن يخرج الكفار، أيهما الذي يقدم؟ الكفارة لا يخرج الإنسان إلا إذا كان عنده قدرة على الإخراج، وإلا تكون في ذمته. طيب ونفقة الولد مقدمة على كل شيء، ولهذا قدم الرجل نفقة على ولده عن إخراج ماذا؟ عن إخراج الكفارة، عن إخراج الكفارة. وهل تبقى في ذمته معلقة الكفارة أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال لا تبقى، لأن النبي لم يقل له إذا حصلت مالا فتصدق وأخرج الكفارة، ومنهم من قال بل تلزم، لأن هذا كان أمرا معروفا إذ الإلزام ما زال في ذمته. فالشاهد أن انفكاك الجهة يحول مسار المسألة، مثل مثلا أيضا من كان عنده مال محرم، احنا على طول بقى يمكن شوف لنا نغير البتاع ده. من كان عنده مال محرم، هذا المال المحرم يتقاضى من ربا أو كذا، لو أن إنسانا قال لك، أنت لك عنده دين، فقال أنا سأسددك، سأذهب وأخذ قرض من البنك وأسددك به أو كذا، هل تضطر إلى أن يأتي بقرض من البنك؟ الجواب لا. لكن لو أن هذا الرجل أتى بقرض من البنك وأنت لك عنده 10,000، ثم جاء فأعطاك ما لك من المال، هل يجوز هذا أم لا؟ الجواب يجوز هذا، فاسمه على نفسه، لكن لا تضطر إلى أن يتعامل بالربا معك، لا تضطر أن يتعامل بالربا، يذهب فيأتي بهذه الأموال من البنوك ثم يعطيها، لا تضطر إلى هذا. نعم، فعلى كل حال انفكاك الجهة يغير الحكم، انفكاك الجهة يغير الحكم. أنت بتشتغل عند يهودي يرابي، تشتغل عند مسلم يأكل الربا، تشتغل عنده شغلة معينة وأعطاك من المال، هل يجوز أن تأخذ المال؟ الجواب نعم، لأنك تأخذ المال مقابل عمل مباح، والمال ليس محرما لذاته، لكن لو أعطاك خمرا لا، لما يعطيك مالا وهذا المال كان من كسب محرم فالإثم عليه، لكن المال انتقل إليك على وجه ماذا؟ على وجه المشروع. فعلى كل حال المرأة هل تعطي زكاتها لزوجها؟ إن كان الزوج فعلا فقيرا ومحتاجا فإنها تعطي الزكاة لزوجها، ولو أنها أكلت من ذلك المال بعد ذلك. لكن هل الزوج يخرج زكاته للزوجة؟ الجواب لا، لأن نفقة الزوجة تلزم ماذا؟ تلزم الزوج. نعم نعم ما احنا بنقول بانفكاك الجهة، هم اللي بيقولوا بعدم انفكاك الجهة، احنا بنقول احنا بانفكاك الجهة، الصلاة في الارض مغصوبة، الغصب شيء والصلاة شيء، لان هذا لا يعود الى شرط صلاة او واجب او ركن او كذا، هذا منفصل عن الصلاة، فلهذا تصح الصلاة في الارض المغصوبة وان كان الغصب محرما. نعم نعم ايه إيه نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فلما وصلت إلى بيته وجدت عنده امرأة من الأنصار حاجتها كحاجة زينب، تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق على زوجها ومن في بيتها. فخرج بلال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله المهابة العظيمة، وكان كل من رآه هابه، لكنه من خالطه معاشرة أحبه وزالت عنه الهيبة. لكن أول ما يراه الإنسان يهابه هيبة عظيمة، فإذا خالطه وعاشره وأحبه وألفه صلى الله عليه وسلم. فخرج بلال فسألهما عن حاجتهما، فأخبرتاه أنهما يسألان النبي صلى الله عليه وسلم هل تجوز الصدقة على أزواجهما ومن في بيتهما، ولكنهما قالتا له لا تخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من هما، أحبتا أن تختفيا.
لعل هذا راجع لعدم إحراج الزوج يعني وكذا، لعل هذا يرجع، الله أعلم، يعني ما أحب. ولهذا ابن مسعود لما قالت له اذهب فاسأل رسول الله قال اذهبي أنت، اذهبي أنت. وفي ذلك جواز أن تكلم المرأة العالم تستفتيه، فهذا لا بأس به. وفي أن صوت المرأة ليس بعورة حيث مكان، وإنما المرأة ممنوعة أن تكلم الرجل بخضوع قول، ولهذا الله عز وجل قال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. النهي عن الخضوع لكن ليس على أصل الكلام، فأصل الكلام يجوز للمرأة أن تكلم الرجل، تقضي تسأل في حاجة، تسأل في كذا، هذا لا بأس ولا حرج، لا سيما العالم. ففي ذلك كما قلنا تعظيم الصحابة لشعائر الله عز وجل، فإن الأسئلة كانت تسبق العمل، هل يجوز أو لا يجوز. لكن حالنا اليوم يا أخواني ما هو؟ أن الإنسان يسأل بعد 20 سنة، بعد 10 سنوات، يقول أنا كنت في كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فما هو الحكم الشرع؟ الحكم الشرع أن كل ملك هذا حرام. ما لي حرام؟ ماذا تصنع؟ الحكم الشرع يطلع من ملك، من أرضك ومن بيتك ومن تستطيع؟ هل تستطيع؟ ما تستطيع، تريد إيمانا عظيما بقى. طيب لو أنك سألت قبل يوم لم يكن معك درهم ولا دينار، أو كان معك درهم ودينار لكن ما يكون معك الآن المليار وتسأل، صعب هذا، صعب. لهذا ينبغي على المسلم أن يسأل أولا، قبل أن يتورط أن يسأل أولا. يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله، إذا أشكل عليك شيء اسأل، هذا أول شيء. نعم.
قال فدخل
أيضا ماذا قال البشير ماذا صنع لما أراد أو خص بعض ولدي بشيء؟ ماذا قالت امرأته؟ لا، حتى تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا استفتي الرسول الأول، يجوز هذا ولا ما يجوز أن تخص بعض أولادك بشيء؟ يجوز هذا ولا ما يجوز؟ فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أكل ولدك أعطيتهم ذلك؟ قال لا، قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم كما في الحديث الصحيح. فكان هذا شعارا عند الصحابة، شعار منهجية، قوم غاية في الامتثال، ما عندهم واجب مستحب محرم مكروه كذا كذا، وإنما عندهم فعل أمر ونهي، أمر ونهي، أمر يفعل نهي يجتنب، ليس لجهلهم بالمكروه والمحرم ولا بالواجب المستحب، وإنما الامتثال يسارعون فيه والنهي يسارعون في اجتنابه. منهى شعار أمة، نهى النبي أنتهي. لا أفصل بقى هذا النهي للكراهة ولا هذا نهي للتحريم، أمر النبي أمتثل، ما عندهم تفريق، الأمر هذا للوجوب والأمر هذا للاستحباب، إنما سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين، ده قول المؤمنين يبقى إلى يوم القيامة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ليحكم بينهم بأمر أو نهي، سمعنا وأطعنا. أما غيرهم يعرضون، طيب وإياكم لهم الحق يأتوا لي مذعنين، طيب وصف هؤلاء أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا. إذن فرق بين قول المؤمنين وغير المؤمنين، قول المؤمنين سمعنا وأطعنا، قول غير المؤمنين سمعنا وعصينا، سمعنا ولبسنا، كان لنا حق في الشرع يا شيخ نريد الشرع، اقصب التركة يا شيخ بالشرع، أليس الله يقول، أليس النبي يقول، روى البخاري روى مسلم عند أبي داود وصححه العلامة الألباني، حافظ قضيته وحافظ أدلته، لكن إذا كان عليه ما يأتي نذهب إلى شيخنا، لا 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 أنا ما أذهب إلى مشايخ، أنا شيخ أنا أصلا عارف، أعرف الحلال وأعرف الحرام، إن أعجبك تأخذ هذا فخذ وإلا فلا. هذا هو للأسف الشديد، هذا حال كثير من الناس، بل ربما دخل الهوى إلى بعض من يطلب العلم ويطبق هذا في مسائل، هوى خفي، هوى خفي. الأخ يحارب الهوى، لكن قد يكون واقعه في مسألة، تورط الأخ، نشر شيء، فعل شيء، ثم جاءته نصيحة، هذا الشيء في ملاحظة، في ملاحظة، في ملاحظة، أنظر بقى أبحث في الكتب عسى أن أجد تخريجا، ليس لأصل إلى حق فيما كتبته أو فيما فيه نصحته، لكن لأصل إلى شيء أجادل به. هذا قول الشافعي ورواه عن أحمد وإلى آخره. المهم سواء كان هذا واعتقد رجحان هذا القول أو لا يعتقد، يعني لو كان لا يعتقد رجحان القول، لو أن المسألة ابتداء عرضت عليه ماذا يصنع اليوم؟ سيعتقد، سيعتقد هذا الذي يخالف اعتقاده من أجل أن يبرر موقفه. هذا من الهوى الخفي الذي قد يدخل إلى طالب العلم، يدخل إلى علماء، يدخل إلى كذا، قد يدخل، قد يدخل إلى العالم، وقد يدخل إلى الطالب، هوى خفي يبحث لماذا، لماذا؟ ليقرر دينا له أو عليه؟ لا، إنما يبحث ليبرر نفسه. هذا من الهوى الخفي، شئت أم أبيت، هذا من الهوى الخفي، شئت أم أبيت. هذا يبحث لا لتكون كلمة الله العليا، وإنما لتكون كلمته العليا. هذا الذي فيه قول ابن عبد الوهاب، فإن كثيرا من يدعو الله يدعو إلى نفسه، فأنا الآن أدعو إلى تبرير قولي وإلى آخره. ولم تكن أنت عالما بهذا قبل، إنما صار علمك بعدما تورطت في هذا الباب. هذا أمر لابد الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيه، بل علامة الإيمان، كما أن علامة الإيمان أن يتخلص صاحب المال من جزء كبير من ماله لما عرف أنه حرام، فمن علامة صاحب العلم أن يقدم العلم على قوله، وأن يكون بحثه وهو في مكتبته بينه وبين الله، أن يكون بحثه الوصول إلى الحق، أن يكون بحثه الوصول إلى الحق حتى له وعليه، يفرح بالحق، مش يفرح أنه وجد لقوله ماذا، أنه وجد لقوله دليلا أو وجد لقوله تبريرا بالمعنى الأصح. يبقى بيقرر، إذ يدرس يقرر شيء شيئا، وإذ يرجح هنا يقرر شيئا ماذا، شيئا آخر. وقل أن يسلم طالب علم أو عالم من هذا، إلا من بصره الله سبحانه وتعالى، وكان طلب علمه كجهاده لتكون كلمة الله العليا لا ليقال. إذا كان طلب علمه لله، حينئذ مثل ما يضع سيفه لله، يجاهد لا ليقال شجاع، يتعلم لا يقال عالم، يقرر لا ليقال عالم، إنما ليظهر دين الله سبحانه وتعالى ويتضح دين الله عز وجل. هذا الواجب على الإنسان، كان طالبا، كان منفقا، كان كان إلى آخره. كل يدعى إلى امتثال أمر الله بحسب وضعه، إن كان صاحب مال دعي إلى امتثال الشرعي بحسب وضعه، كان صاحب علم دعي إلى امتثال الشرعي بحسب وضعه، إن كان إلى وهكذا وهكذا. لا ليقال جواد، لا ليقال عالم، لا ليقال شجاع، لا ليقال فصيح، لا ليقال وهكذا. لابد الإنسان يجرد نفسه فيكون دينه كله لله، أيا كانت محاور تلك الدين، فينبغي أن تكون كلها لله عز وجل، لله عز وجل. فالصحابة ما كان عندهم هوى ولا أهواء، ما كان عندهم هذا، الحمد لله كانوا أصحاب دين، ولهذا كانوا يسألون أولا، وكان الواحد إذا أخبر بالحكم الشرعي توقف، توقف حتى ولو كان يفعل الشيء، إذا قيل له قال وقال الرسول رفع يده. هذه وقائع لا تعد ولا تحصى. انظر لحديث أنس في الصحيح لما دعا ونادى منادي رسول الله، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إن الخمر قد حرمت، شرب الصحابة الخمر بعد ذلك؟ أبدا، ما شرب الصحابة الخمر بعد ذلك، إنما أرق ذلك إيمان. وهذا بين عالج مسألة من يقول الإدمان ما أستطيع أن أتركه مرة واحدة، نحن نحتاج إلى تدرج. وقن الجسم، ما علمونا برضو الجسم مع السجائر والجسم مع الدخان والجسم مع كذا، ولابد تسحب السجائر كذا وأصل بيبقى الجسم أخذ ما أدري إيه، أخذ إيه؟ الإيمان كسر العلبة، كسر العلبة. واللي عند الإنسان إذا أراد أن يطرق السجائر هو عند، هو الذي عند الإنسان إذا أراد أن يشرب السجائر. إيه اللي بيخليك تذهب تشرب وبقى عندنا قناعات؟ أصل عايز أحبس، أصل بعيد عنك. لسه بكلم رجل بائع سجارة، قال والله شر يا شيخ، الله أنا يا شيخ أن وقفت السجاير شهر، بقى الناس تيجي تكلمني وصلها بس كده ما ردش عليها، يجي يكلمني وما ردش عليها، قاعد على الفرش مش برد عليه، دماغي قاعد ما بردش عليها. يا سلام، أقنع نفسه كده، وفعلا بتلاقي كده، ده إيحاء. المقتنع بكده اللي بيدخن أكل أكلة لازم يحبس، مع خلاص دماغه لازم يحبس، يحبس إيه؟ لازم يحبس، لازم يحبس شيطانه، ده قناعة فعلا بيعيش. هو الطالب ليه بيجيله إسهال وبيجيله كذا؟ قول لي بقى ديت بتجيله إزاي؟ ها؟ أصل الامتحان بيؤثر على الجسم على البدن؟ لا، هو مسألة نفسية، بيجيله إسهال بيجيله مسألة وهكذا بيحصل إيه؟ فهذه مسائل هكذا يعلو الإنسان بإيمانه على كل هذا. ترك الصحابة الخمر لحظة واحدة، كانوا يشربونها، تركوها مرة واحدة، تركوها مرة واحدة. لا بد من علو إيمان، والله ما جعل دوانا فيما حرم عليه سبحانه وتعالى. لكن لو افترضنا مسلم جدلا، يعني لو واحد الأطباء اجتمعوا عندنا وقال شوف هو هيموت، هيموت هيموت إن لم يأخذ شيئا من هذا، هيموت. لو افترضنا، يبقى هنا تناول مثل هذا الشيء، لو افترضنا، مع ان هذا انا غير مقتنع به الحقيقة ابدا، واتمسك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لم يجعل دواءنا فيما حرم علينا، لكن يكون هذا من باب دفع مضرة لا من باب تداوي. مثل الخمر تدفع به غصة ولا تداوي نفسك به، لكن تدفع به غصة، فيكون حدا تناول هذا الشيء لدفع مضرة، قد تقتل، قد تموت، قد تفعل، وهكذا. لو افترضنا، لو سلمنا جدلا انه اجتمع فقط من الاطباء على ذلك، فيكون هذا لماذا؟ هذا لدفع مضرة، لدفع هلكة، لدفع هلكة وليس لتداوي. يكون هذا لدفع هلكة وليس لتداوي، وليس لتداوي، يكون لدفع هلكة. لكن حينما يكون الإنسان على الإيمان، اعلم أن الإيمان يعلو بك على كل هذه الأشياء. لحظة تترك السجائر، في لحظة، ما في شيء اسمه في الجسم وما في الجسم، اللي في الجسم شيطان يوسوس لك، أما إذا عمر الإيمان القلب فلن تجد إن شاء الله ذلك، ولو كانت في فمك ثم سمعا وطاعة رمت. هو سهل على الإنسان يتخلص من المحرم، ونفس مسألة الشيطان، هيو يقول له أولادك ومستقبلك وهو إلى خير، ونفس المسألة. كل هذا إنما هي من الأمور التي يدخلها الشيطان إليك، يجعلك تظن أنه لن تستقيم حياتك ولا تقوم لك صحة ولا إلا بأن تأتي المحرم، إلا أن تأتي المحرم. مثل أيضا العادة السرية، العلماء بيتكلموا عن استثناءات دقيقة جدا في العادة السرية، إنه ممكن إنسان يمارس العادة إذا إيه؟ أصل هذا يخشى الزنا، وأن الزنا أخف، وأن هذا أخف من الزنا. هذا لو عنده إيمان، النبي ماذا قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل العادة السرية من العلاج، يا معشر الشباب في الصحيح، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالعادة السرية؟ فعليه بالعادة السرية؟ لا، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن فرج وغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له جاء. النبي ما دعا إلى عادة سرية، وقد قال الله عز وجل والذين من فروجهم حافظون إلا على زوجهم أو ما ارتضى منهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. مسألة بقى إن أنا أخشى الزنا، أخشى ليه تخشى الزنا؟ إن شاء الله تخشى الزنا إزاي؟ وأنت نايم بتزني يعني؟ بيجيك الزنا يعني؟ ولا بتفكر وتستدعي وتنظر وكذا ثم تقول أخشى؟ إذا عليك الأول بغض البصر، عليك الأول بأمور الشرعية هذه، مثل ما يمكن يأتي الزاني الزنا مرة واحدة كده يخدم رأي يزني بها؟ إنما يسبق كلام واستلطاف وعشق وقيء. المرحلة رقم 10، رقم النبي قال كما في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محال، فالعينان تزنيان وزنهما النظر، ولدين تزنيان وزنهما البطش، والرجال تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك وكذب. هذا أفتي بعده بما لا يحصن فرجه، إنما العد السير مباشرة لأنه نظر ولمس وفعل وتمنى وكذا. وجيس أنوني يقول يا شيخ يا الزنا يا العد السري، أقول له يا تقوى الله يا معصية الله. لكن ممكن في حالة، في حالة ما أدري كلها وجود ولا لا، لكن لو افترضنا وجودها بيذكرها بعض العلماء، أنه يتضرر، يكون عنده شهوة قوية تؤدي إلى شبق قد يفجر الخصيتين، لابد يخرج شيء، وده غير متزوج. هنقول دفع مضر، هذا لو افترضنا وجده. نفس المسألة، يعني مسألتان عندي كده، مسألة الاضطرار لعادة تخرج وإلا ستموت وإلا تضرر، عندك شبق وشهوة ستدمر خصيتين ولا كذا ماشي، وده إن وجد هذا، ولا مدمن هيموت وإلا تعطي شيء، فيكون هذا من باب إيه؟ من باب دفع مضرة لا من باب التداوي الذي هو سيكون جدولا تتداوي بهذا الأمر به. فإن كان هذا دفع مضرة فحينئذ ما في حرج لو أن الأمر هكذا. فهذا ليس صاحب عادة سرية يريد إخراج شهوة وكذا تلذذا، ولا هذا سيتناول هذا الأمر في المخدرات تلذذا، وإنما لدفع مضرة، وإنما لدفع مضرة. ولهذا في تعريف الخمر يقولون إذا تناول الإنسان على وجه اللذة والطرب، فإذا كان هناك تقوى لله عز وجل، لو كان هناك تقوى لله عز وجل دفعت عنك كل هذه الوساوس، لن تحتاج إلى عادة سرية، وإلا لن تحتاج عندك تقوى الله. مثل ما كثير ملايين بشر يا البنك يا السجن. يا أخي احنا الحمد لله بفضل الله لا اضطررنا إلى هذا يوما، إن احنا حتى نفكر أن نذهب إلى بنك. هل معنى هذا نحن عندنا أموال ليل نهار يعني بنلعب بها؟ لا، نتعرض للحاجة مثل ما تعرض أنت للحاجة، لكن مش هنا احنا قادرين. يا أخي ما ورطنا أنفسنا، أنا غير خبير بالتجارة ولا شيء، ورحت ورطت نفسي في تجارة أخسر فيها ملايين، وأقول ماذا أصنع، أنا ما أمامي إلا. لا يا أخي أنا ما لازم أكون تاجر، أكون عامل عند تاجر حتى يتأثر لي ما لو خسرته ما اضطررت إلى هذا الأمر. ما اضطررنا يا أخي إلى أن يا بنك يا كذا، ما اضطررنا يا أخي يا عادة سرية يا كذا، ما اضطررنا يا أخي إلى يا عند الناس هذه نتيجة نقص إيمان، نتيجة نقص إيمان. إنما لو كان عند الإنسان الإيمان الذي يرقى به سيعالج كثير من هذه الأشياء. تبقى بقى مسائل ممكن تبقى مسائل خاصة بين المستفتي والشيخ، في مسائل خاصة خاصة في الخاص، يلفظها طبع لا تلفظها شهوة، يبقى طبع بقى خلاص. واحد ابتلي بالأمر هذا، ولا واحد مثلا يا إما يعني شهوة بدون اختياره هكذا، لكن معروف إن الشهوات هذه تستدعى بدرجات، الأول خطوات، وتبع خطوات الشيطان، كما النبي صلى الله عليه وسلم درج ذلك: العينان تزنيان، اللذان تزنيان، الرجلان تزنيان، القلب يتمنى وياه، الفرج يصدق ذلك وكذب. يا أخي ده الرجل مع زوجته ينصح العلماء، الرجل مع زوجته. بعض الناس قد يشكو جفاء في العلاقة والمعاشرة بينه وبين زوجته، وقد يعود ذلك إلى ماذا؟ إلى عدم تتبع الخطوات الصحيحة التي ينبغي أن تفضي إلى لذة وشهوة في الحلال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب أحدكم زوجته ثم يطلبها كالبعير يقف. ما أدري والله هذا ممكن، يعني يضربها على أن يعاشرها، أو يضربها ثم بعد نصف ساعة يريد أن يعاشرها. وحقي عجيب، فيقع أحدكم على زوجه كما يقع البعير. هذه أمور تحتاج مقدمات، هذه أمور تحتاج نفسية، هذه أمور تحتاج تهيئة. هذا في الحلال، هذا في الحلال، في الحلال. فحتى يحصل استمتاع بالشهوة لابد من مقدمات تكون مقدمة لمثل هذه الأشياء حتى يحصل استمتاع. كثير من الجفاء بين الزوجين للأسف الشديد إنما يحصل من عدم فقه أصول المعاشرة والحياة الزوجية التي ينبغي أن تكون. وهو يشكو من جفاء زوجته، هو أنت كلمت زوجتك الكلمة الطيبة؟ هي تشكو من جفاء زوجها، هو أنت بتعريه اهتماما؟ يا شيخ، يا شيخ والله ده بتجلس تنام مع العيال الأولاد يا شيخ، والله يا شيخ ده بدخل لا نايمة يا شيخ. ليه؟ مش أنت جالس على المحمول ليل نهارك؟ لا تعطي وكأن أحدا غير موجود دخلت نايم، إيه فايدتها يعني؟ هي قطعة في النيش، وفضلته عايز بعد ما يخلص تليفون وبعد 17 ساعة فضلته عايز أحدى منتظر. أيوة أنا خلصت أهوت وعن قمة الاستعداد. أيوة تفضل يا سيدي تفضل. ما هذا؟ هذه أمور تحتاج مقدمات. أعطي الحق الذي عليك وسل الذي لك، هذه أمور نفسية. قوم اعمل لنا مش عارفين قوم هذا، أو هي العكس كذلك، تقول لك الزوج لا يعطيني حقي. ليه؟ إن شاء الله لا يعطيني حقي. إن شاء الله أنت أعطيت لزوجك حقه. ها انت من انت اذا دخل الزوج؟ من انت؟ ما انت انت من انت؟ خذ الولد بس انا ما اخلص مش عارف ايه، والولد ما يجي يشيل ولده، يجد ولده يحتاج يغير حفاضه عزكم الله، يجي يجلس على كذا يجد الارز على الكرسي ولا ايه الحياه دي؟ دي حياه تهيئ نفسيه. اخوان انا بقول هذا الكلام وعلى استعداد اقول اعمق من هذا الكلام، بيوتكم تخرب يا اخوان بمثل هذه الاشياء التافهه التي لا تسوي شيئا. ليه؟ احنا اولى ان نجعل بيوتنا جنه. هتقولي ما هو اللي جايب لي طقم قديم؟ احنا عشنا ونحن صغار مع امهات يا اخواني، ما كان عندنا لا سيراميك ولا بيوت بالاحمر ولا بالصب. يا اخواني اخواني ما شاء الله النشي الجميل يا اخواني، قفص طماطم ما شاء الله يا اخواني معلق في الحوش. عارفين الحوش بقى صالة دلوقتي؟ بقى صالة الحوش يا اخواني، قفص كده جميل في جريدة كده متقصقصها للنهار وتحطها كده، حاجة جميلة تفتح النفس. التراب هذا يا اخواني بتكرس التراب وترش مية، سيئة البيت يا اخواني بالمنظفات اللي احنا بنعملها النهاردة، تراب يا اخواني، بيوت من تراب يا اخواني. ها تكنس وترش ميه، ايه الجمال ده؟ حاجه تفتح النفس. بيه ان شاء الله بقفص طماطم، واخد بالك، بمقشه بلح، ده النظافه. المطبخ فين ان شاء الله باذن الله؟ مطبخك هذا اللي كتير والله يا اخواني مئات اللي هو بيوضع في المطابخ وتجد سبحان الله ما فيش نظافه، ما في نظافه، حاجات قطع كده جميله بس ما في نظافه. ايه المطبخ بقى؟ بابور الجاز يا اخواني، وبور الجاز يا اخواني في غرفة النوم تطبخ عليه، لكن قمة نظافة يا اخواني. كل من عاش العصر ده عارف كده. يبقى المسألة هي امرأة، مش رخام ولا سيراميك، وامرأة، امرأة تحول ادنى الامكانات الى شيء يفتح النفوس. رجل يتقي الله في زوجته ويحسن الكلام ويحسن العشرة ويحسن وهكذا التودد، حينئذ سطر مطر. إنما الآن سبحان الله أصبح الواحد الآن هي ولا تزوج؟ الله، نحن وصلنا إلى هذه؟ ما بتعملي ليش؟ ها ولا تزوج؟ وهي ولا أطلق؟ ليه أخوان نصل حد هذا أخوان؟ ليه أخوان نصل حد؟ ليه؟ أشياء كلها أشياء بسيطة قليلة، لكن لابد يكون في فقه فقه وتقوى لله سبحانه وتعالى. فأقود الإيمان يعالج كثيرا من هذه الأمور التي تكون عند الإنسان من ومن 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 تكون عند الإنسان. فمتى يتغلب الإنسان على مثل هذه الأمور؟ إذا عاد الإيمان. وحينئذ سأقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له جاء. اليوم الشاب يقول الصوم يصنع لي شيئا، مثل ما يقول الناس اليوم: أنا بذهب للمقابر، والنبي يقول زيارة المقابر، فإن أنا أذهب للمقابر وعادي. يا ترى هو العيب في الأموات ولا العيب في الزائر؟ يعني إحنا الآن بنذهب للمقابر يا شيخ، والله والله ما يحصل لنا اتعاظ وكذا. كنت نتوقع حزتك في ظروف أن تذكر الأخير، والله أنا بذهب المقابر ما تذكر الأخير. يا ترى العيب فيه؟ العيب في قلبك ولا العيب في الموتى؟ العيب في الموتى أخوان، المقابر هي المقابر، الموتى هم الموتى، لكن نحن أين نحن؟ العيب في من؟ في قلب شغلته دنيا، في قلب أثرته شهوات. عرفتم إخواني؟ ألا إن الخمر قد حرمت في الشارع، في الشارع، في الشارع، يرفع صوت يضرب غلامه: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على غلامك. خلاص ينزل يا إخوان، ينزل ينزل ينزل. يحمل الرجل كنزا يا إخوان وجد في أرضه، إلى من باع الأرض، إلى من باع الأرض: خذ هذا الكنز، فإنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري. قال: لا 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 لا، أنا بعتك الأرض ما فيه. قال: لا، إيه ده أخوان، إيه ده أخوان، ده أحد يستفتني أمس يا أخواني، أحد يستفتني أمس، اشترى شقة من الرجل، والمفترض خلاص اشتراها عشان يطلع بقى. قال: بس يا ابني سيبني 6 شهور. فالأخ يعني تفاعل معاه، يعني بقى هطرد أحسن إليه 6 شهور ان شاء الله، بان الوقت من 2019 غير 6 سنين، 6 شهور بس، 6 سنين، وتحكم المحكمه امتى؟ 6 شهور يا ابني. خلاص يا حاج ماشي 6 شهور، من 2019 يا اخوان غير النهارده، نعمل ايه؟ يبقى لما يعرض عليه الامر ده ثاني يقول 6 شهور، اقول له شوف استاجر 6 شهور حسابي، بس اطلع الدقيقه ده، انا السياره بتاعت العفشه جايبها لك على حسابي، نزل عفش ولا معاك، وإيجار 6 شهور على حسابي. ما هو أهون يا أخوان. اللي يقول لك بعد كده شهر، قول له اطلع اسكنه واحسبه علي مني صدقة، لكن أسيبك لا، ما اترككش أبدا. أو إن كان ولا بد، يبقى إذا بعد 6 شهور أجي أشتري الشقة، أما تخلص خالص وهتطلع قول لي تعالى وأنا أجي أشتري شقتك. هذا كله أرجع لإيه؟ أديان الناس. فين الدين يا إخواني؟ فين هو الدين؟ ومات الرجل، قال من سنتين، قلت له أكيد بقى الورثة، قال للورثة عارفين ونفس الأب، نفس منهجية الأب، منهجية الأبناء. يعني ما في من رجل يتقي الله؟ أليس فيكم رجل رشيد يخاف الله، يخاف على أبيه حتى؟ فإذا تتكلم في ماذا ولا ماذا ولا ماذا ولا ماذا ولا ماذا؟ فلهذا احذروا يا إخواني في الفتوى، احذروا في الفتوى. يا شيخ اصلا انا ما قداميش بقى فهروح لبنك. خلاص ما فيش مشكله، ها يبقى ضروره. ويا شيخ بس اصلي يعني الزنا، يا خلاص مش مشكله يجوز العاده السريه. ده احنا بنشدد على الزوج اللي عايز يحلل نقول له لازم مع زوجه ما تروحش المعمل كده كده، الى ان نصل معاه شوف لو ما في مكان خد الزوجه وادخل الى الخلاء واخر ذلك بيد المرأة لا بيدك، طالما فيه عدم فيه سبيل لا يوصلك الى ارتكاب المحظور. هتبقى اصلا بستحي، لا تعصي الله وتقول لا خذ الزوجة عادي ما في اشكالي لو بيدها، لكن ليس بيدك. ده الزوج الذي يريد ان يحلل. اما تصل بقى الى حالات بقى المدخن اقول له خد 10 سجائر وبعدين 5 سجائر، لا ان شاء الله، اصل الجسم تكون اصل هو يا شيخ لن يترك. خلاص يتقي الله، هو حر بينه وبين الله. اما انا افتيه بما لا يجوز شرعا لانه لا يقوى على وعلى، لا، انا اعظه، انا ادعوه، انا ابين الحكم الشرعي، انا لكن في نفس الوقت لن اقدم ديني لدنياه، لن اقدم ديني في الفتوى لشهوته، إلا شيء قدرته الشريعة، وحينئذ فالحاجة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. الأخ سيجري زوجة سيجري عملية ولادة، يبقى عندي امرأة، بس يا شيخ أصل المستشفى لأن ما معيش فلوس، طلبين من 10,000، مد يدك اطلب من اخوانك، ما انت تفسر من الصلاح، اعطوكم مبلغ قرض، لكن تذهب الى مستشفى من اجل، لكن فيه حتى وانت عند الطبيبة قد يحصل حالة للمرأة، حالة كذا تحتاج تدخل اطب، يبقى اسمها حاجة تقدر بقدره، يبقى حاجة تقدر بقدره، لكن عشان 10,000 استريفهم ايه الاشكالية؟ نعم في استباحة. نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه
يعني
الله،
يعني انا اردت وذلك بغض النظر عن تفاصيل الاصل، الاصل من اتقى الله جعل له مخرجا، فلا نستهين بمسألة الضرورة والحاجة سريعا سريعا وتكون هناك مخارج شرعية لذلك، يبقى الامر الخاص اللي فعلا تعلم صدق شخص، صدق الشخص، ويكون امرا واقعا فعلا يشهد به طب، يشهد به واقع منضبط، حينئذ تعطى الفتوى بهذا القدر، تعطى الفتوى بهذا القدر. نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله، الاستمناء باليد هو حرام عند جمهور العلماء، هو اصح القولين في مذهب احمد، وكذلك يعظ
قال
الاستمناء باليد هو حرام عند جمهور العلماء، وهو اصح القولين في مذهب احمد، وكذلك يعذر من فعله، وفي القول الاخر هو مكروه غير محرم، واكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره، ونقل عن طائفة من الصحابة
وأكثرهم لا يبيحونه
لخوف العنت ولا غيره،
يعني للزنا وكذا، يقول نخاف الأزن ما يبيحونه له، وهذا الصحيح، والقول بالكراهة والقول بكذا هذا يخالف ظاهر القرآن. نعم.
ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه.
وأما
بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه.
رخص بدون ضرورة، أما الضرورة وكما قلنا أي ضرورة، ضرورة خشية الزنا، خشية الزنا هذه أنا مع العلماء الذين لا يبيحون ذلك، لأنني أرى أنه لا ضرورة في مسألة الزنا. ليه؟ لأن الشهوة التي تدفع الإنسان إما زنا وإما عادة تستدعى، إنما الحالة التي تكلم فيها العلماء هي الشبق الذي يؤدي إلى يكاد تنفجر الخصيتين، هذا ليس استدعاء، إنما هذا هجوم شيء طبيعي، إما ضر محقق وإما استخراج ما يدفع هذا الضرر. إنما وإما زنا، ليه؟ فكر أنت تطالع صور خليعة، تكلم وكذا، وإما الآن يا إما وإما لا، وإما وإما لا، الشهوات لها مقدمات، فمن اتقى الله في المقدمات ما اضطر إلى الشهوات التي توقفه عند إما وإما، ما احتاج إلى هذا. نعم.
في موضع شنا قال والاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفا وخلفا، سواء خشى العنت أو لم يخشى ذلك.
أيوة.
وكلام ابن عباس،
هذا كلام مين؟
شيخ الإسلام أيضا في الموضع.
هذا هو الصحيح الذي نتبين الله به، إنما النظر في حالة إيه؟ رفع الضرر، يبقى ما في استجلاب شهوة، وإنما هذا دفع مضرة، هذا هو النظر. نعم.
وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو لمن خشي العنت وهو الزنا واللواط خشية شديدة، خاف على نفسه من الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته، وأما من فعل ذلك تلذذا أو تذكرا أو عادة بأن يتذكر في حال استمناء صورة كأنه يجامعها فهذا كله حرام لا يقول به أحمد ولا غيره، وقد أوجب فيه بعضهم الحد والصبر عن هذا من الواجبات لا من المستحبات.
صحيح. فإذن ما يحتاج الإنسان إلى مثل هذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فدخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال إن بالباب امرأتين حاجتهما كذا وكذا، فقال من هما؟ وحينئذ وقع بلال بين أمرين، بين أمانة ثمنتاه عليها المرأتان حيث قالت لا تخبره من نحن، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. قال أي الزيانب؟ حيث اسم زينب كثير. فقال امرأة عبد الله، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خادما للرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ ما أجاب عن الاستشكال هذا، وإلا هو استشكال يعني ذكي، يعني يقول وحينئذ وقع بلال بين أمرين، بين أمانة ائتمنته عليها المرأتان حيث قالت لا تخبره من نحن من نحن، وبين قول النبي من هما. فهل يجوز لبلال أن يخرج عن حد هذه الأمانة بطلب النبي ولا ماذا؟ يقول فقال كذا وقال كذا، وهو إنما إلى أن قال إيه، وهو إنما أخبره مع قوله من تقوله، لأن طاعة النبي واجبة مقدمة على طاعة كل أحد، لأن طاعة النبي واجبة مقدمة على طاعة كل أحد. لكن ما هو أيضا الحفظ، حفظ الأمانة واجب أيضا، يبقى هذا واجب وهذا واجب، هذا واجب حفظ الأمانة، هذا واجب وهذا أيضا واجب. ها لا تخبره ابتداء، يعني أنهما لو عرف أن ذلك إنما كان عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا لا يغضبهما ولا يحزنهما، إنما لا تخبره ابتداء. جيد، وجه طيب ما شاء الله، يعني فيكون قول المرتين لا تخبر من نحن أي لا تخبره ابتداء، فإذا سألك فقطعا لا يقصدان ذلك، لأنهما يعلمان أن النبي لو سأل لأجاب، فهذا وجه طيب، يكون وجها طيب. ها وما يدريك إذا هذا الظاهر إيه، لو ما عزم ما قال له ذلك، إنما قال له في بلال ولا تخبره من نحن، يعني إذا هنرجع بقى الحاجة، ما هو احتمالات، هو قطعا أن ما حصل ليس فيه مخالفة، أن ما حصل ليس فيه مخالفة قطعا، ما حصل ليس فيه مخالفة، لكن نحن نقول ما وجه عدم المخالفة، ما وجه عدم المخالفة، لكن لما يكون معها هنفترض أعلى الصور أمر المرأتين عزما أنك ما تخبره، طيب وطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لبلال من هما فأخبره بذلك، يكون إذن المقر عند بلال وعند المرأتين لو كانت هذه الصورة لما جاز الكتمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب وجب ذلك. وعموما نحن نقول يعني وقائل عين دي قد يحتف بها ما يحتف، لأن ممكن أن نقول مثلا لو أن بين قلصة لكنهما قال لا تخبران، حينئذ يقول النبي أخبر أو لا تخبر، يمكن أن نقول ذلك، يمكن أن نقول ذلك، ولهذا تحتاج تتبع طرق القصة، هل وقع مثل هذا أن بلال قال رسول الله إنما إنه ما قال لي لا تخبران رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون في بعض الطرق ذلك، أو يكون أن الأمر فيه تعارض واجبين الآن، واجب أمانة واجب طاعة الرسول، حينئذ عند المشاحة في ذلك نقدم الأعلى، فأيهما أعلى، حق النبي أو حق المرأتين؟ حق النبي، فنقدم حق النبي، يبقى هذا باب تعارض الواجبات فنقدم الأعلى، كن هذا باب تعارض الواجبات فنقدم الأعلى، فقدم بلال في ذلك الأعلى. مثل ما قال النبي لأبي سعيد بن المعلى لما كان يصلي واستدعاه حتى إذا فرغ من صلاته جاء قال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت في صلاة الرسول. قال ألم تقرأ قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يحييكم؟ فهنا قدم استجابة النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على البقاء في الصلاة، فيكون هذا من باب تعارض الواجبين فقد معنا. ومثل حج النبي، النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج في العام التاسع، حج هو العام العاشر، هل نأخذ من ذلك جواز أن الحج ليس يجب على الفور، أو أن نقول لما جاءته الوفود صار عنده واجب الدعوة، فصار واجبان، واجب الحج واجب الدعوة، واجب الدعوة لهؤلاء لا يتأجل، واجب الحج يتأجل، فتعارض الواجبان فقدم الأعلى. وهذا الذي يظهر هنا أنه تعارض واجبين فنقدم الأعلى، فنقدم الأعلى. وكذلك الوجه اللي ذكره الدكتور سيد أن هذا وجه ضيق أيضا، قد يكون المعنى لا تخبر بذلك أولا، يعني ما تقول يا رسول الله إن زينب تسأل وإن زينب تسأل، لكن إذا قال من هما فلا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فليدخل في هذا الأمر. لكن احنا في الاعتمادات دايما نقدم الايه؟ نقدم اللي هو الافتراض الأقوى. ماذا لو كان؟ ماذا لو كان هذا؟ فيكون هذا باب تعارض الواجبين فنقدم الأعلى من الواجبين على الأدنى. نعم.
النووي ابن حجر.
ابن حجر قال ايه؟
قال ابن حجر الفتح قال القرطبي ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة سر ولا كشف أمانة لوجهين، أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك،
تمام،
وإنما علم أنهما رأتا
أن كلام ضرورة. كلام أحمد هو إنما لم تلزماه بذلك، لكن هذا بعيد، بل ألزمته بذلك. ها؟ لا تخبر، ولو لم يكن ولو كان امر هين عندهما ما نبهت عليه. دائما سننبه عليه الشيء اللي يريد ان يلزم به، كلم الاخ علاء كذا، بس لا تخبره ان انا اخبر. هنا حافظ على السر، حافظ على هذا، انا ما نبهتك وانت كلم علاء بس لا تخبر، هذا التنبيه الا للحاجه، فهذا وجه ضعيف. نعم.
وإنما علم أنهما رأتا ألا ضرورة تحوج إلى كتمانهما. ثانيهما أنه أخبر بذلك جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لكون إجابته أوجب من التمسك بما أمرتاه به من الزمان.
يبقى تقديم واجب أعلى على أدنى، صحيح، هذا هو الوجه. نعم.
وهذا كله بناء على أنه التزم لهما بذلك، ويحتمل أن تكون سألتاه ولا يجب إسعاف كل سائل،
ويحتمل
قال وهذا كله بناء على أنه التزم لهما بذلك، ويحتمل أنه أن تكون سألتاه ولا يجب إسعاف كل سائل،
يعني يقول أنه ملتزم، يعني هما طلبا لكنه ملتزم، حتى يصبح الخروج عن ذلك ماذا؟ خروج عن التزام. لكن كما قلنا على أعلى الأوجه يكون عندنا يا إخواني الآن عندنا واجبان هنا، هذا واجب وهذا واجب، فيقدم الأعلى عند المشحة يقدم الأعلى لأنه لابد منهما. نعم. لأن هنا نظر إلى المعنى، لأن كان في مصلحة، شوف أنت طب والمصلحة خلاص تحققت، يبقى بقى الإخبار بالسنة. نعم.
المولى على القاري شيخنا نفس المعنى. المولى على القاري نفس المعنى. قال وإنما أخبره بلال عنهما مع أنهما نهي عنه لأنه كان واجبا عليه بعد استخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إجابته فرض دون غيره.
تمام. لا هو هذا فرض غيره، يعني يبين أن إجابة الآخر ليس بفرض، لا هي فرض وهذا فرض، ما ذكره ابن حجر أو لا. نعم. لو إيه؟ إذا كانت هناك بقى مصلحة صار أمر آخر، يبقى الأمر نفسه في أصله لا يلزم. لو أنا قلت مثلا يا محمد لا تخبر فلانا أو كذا أو كذا، ليه؟ أنا أعلم أنك تفعل ذلك خجلا، لكن لن أستوفي لك مصلحتك إلا بالإخبار. أنت بتقول مثلا كلم لي عزازي ولا كلم لي كذا على أساس مثلا كذا، بس ما تقولوش أنا. أنا أرى أن الأخ عزازي لن يجيب الطلبة إلا لما أقول له محمد. أقول له محمد، لا 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 محمد لا ما نتأخرش عنه، خلاص محمد أهو. لكن لو غير محمد، والله يعني الظروف بس الأيام دي كده ولا كده مثلا، يعني هيبقى كده. لكن لو محمد هيجيب، فيبقى المصلحة لك أنت أن أخبر، وأنا قدرت أيضا طلبك مني خجل، فأقدم هذه على خجلك حتى تضعها، لأن لو قدمت خجلك على هذا عرضتك للحرج والضيق، فيكون هذا أولى من ذاك. ده اسمه زي إيه؟ زي تصرف الفضولي. شوف خد المئة ألف ديت وجيب لي سيارة كويسة في السوق، بس شوف أنا عايز سيارة مثلا تكون فيها كده، سيارة نظيفة كويسة بالمئة ألف، سيارة إيه فيها بالمئة ألف هي كذا كذا كذا. أنا بقى لقيت سيارة نظيفة جدا جدا بالخمسين ألف، رحت جايب السيارة بخمسين ألف مثلا، والخمسين ألف تانية جبت لك بهم كذا وكذا أفضل، يبقى التصرف لصالحك هذا. لا طب لقيت السيارة بقى فيها وانت ملزمني بالفيات، لقيت مثلا سيارة كورولا أنظف من الفيات وبسبعين ألف أو بنفس السعر، أتصرف لصالحك. فنفس المسألة، أنت طلبت مني شيئا مثلا، هات لي كتاب من كذا من مكتبة كذا، بس شوف يكون طبعة كذا، اوعد ما تجيبش الطبعة دي، الطبعة دي بكذا. أنا ليه بقى طبعة أنظف وأقل سعر، أو هي نفس السعر بس أنظف وأفضل، تمام، وعليها شغل ومتراجع على مخطوطات، أقول بقى أنا هلتزم ما قلته لي؟ لا، سآتي لك بالأفضل، سآتي لك بالأفضل. ده اسمه تصرف الفضولي، تصرف الفضولي زي الصحابي اللي أدى بالدينار واشترى شاه بنصفها وجاء بكذا، يبقى ده تصرف لك لصالحك. نعم نعم. لا بيقدم المذكور فيه مقدم. نعم نعم. عن اسمي والمصلحة فعلا انك لا تخبر شيخ، ولا المصلحة ان تخبر؟ وهو الولد بيقول لأمه احيانا ما تعرفيش ابوي، ويكون الكتمان فيه مضرة للولد، فهي تقول له بقى كذا، والأب برضه يكون عاقل. يعني ازاي؟ يعني ميجيش يقول له تعالى انت تقول له امك كذا وكذا، تعالى تعالى ده انا هعمل فيك واسوي، يبقى عمره ما عاد هيقول لامه ثاني حاجه بعد كده. لا، انت تصرف كانك لا تعرف. يبقى الاسرار اللي بيأتمن الاولاد الام عليها، تمام، لا ينبغي ان تفتح هذا مع الابن ابدا. طب الام لا تكتم، الام لا ينبغي ان تكتم شيئا الا شيء في مصلحه، ترك أبا متهورا وممكن تتعامل بأعلى مما يقتضي الموقف، فحين يزين تكتب وتعالج هي. لكن مهم جدا الأب يعرف كل شيء عن الأولاد. الأم اللي تكتم هيحصل بعد ذلك انفجار، لكن تخبر وأنت كعاقل لا تخبر الولد بهذا، حتى يبقى ماذا؟ تبقى الأم مأمنا للأولاد، لا يكتم الأولاد شيئا، وانت تعامل بقى كما لو كان ايه أمر بقى عادي. يعني مثلا الام على فكره الولد عمل كذا النهارده وكذا، انت بقى سيبها يوم او يومين او حتى في نفس اليوم، حاول بقى تكلمه في موضوع عام كده، وبعدين ياتي الامر طارئ تدخله بقى مدخل. ما انت لازم أن تكون شوف مخابرات عسكريه وامن قومي وكل وكنيه. شوف الاب في البيت لازم يكون يقظ جدا، يقظ جدا جدا بحكمه عليه. فهل الام تكتم لو حتى استامنها الاولاد؟ لا، أمانة الإخبار أعلى من أمانة الكتمان. لهذا احنا بنقول الفائدة هذه بتنتشر معنا، وهي إذا تعارض واجبه هنقدم الأعلى، فعلى افتراض أنه واجب مش هنسلك أن الأمر لم يكن على وجه إلزام. لا، طب ولو كان على وجه إلزام؟ لو الأمر على وجه إلزام، حتى لو كان على وجه إلزام، لكن المصلحة أعلى. مثلا حصل بين أخ مثلا أو أخ بعض الأشياء مثلا خاصة تخبر الشيخ بهذا، طب عدم إخبار شيخ في مضرة لك، وأيضا الشيخ إذ يخبر مش يقول بقى في الدرس علاء فعل، لا طبعا، لكن ممكن يعالج بعموم. لا بس أنا برضو ما كنتش عايز الشيخ يعالج بعموم، يبقى أنت بتضر نفسك، تضر نفسك حتى لو أنت تعرف الشيخ يقصدك جزا الله خير نوعا عمم الأمر كما كان النبي يفعل. ما باله أقوى، هو ابن اللتبية مش عارف أن النبي يقصده؟ معارف، بس أنت ليك حق علي ألا أخطر كشيخ، لكن نفس المسألة لك حق علي أنصحك، لك حق للإخوة حق أن أنصحهم حتى لا يقعوا في الأمر نفسه. يبقى أنا من جهة عالجتك ومن جهة عالجت أن تكون هذه الظاهرة موجودة. لكن تيجي تقول بس احنا خلي بالك اللي بيقول الشيخ بيجي تاني يوم الصبح في درس الفجر بيقول كل حاجة، كل انا هقولها اهو فعلا اي حاجة عارفة انا واحد فيكم لازم اقولها، طبعا لازم اقولها، بس انت ليك عندي ان اكتم امرك وان احفظ الامر كذا، لكن في نفس الوقت اعالج المجموعة مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه انت فعلت ذاك اليوم، وارد ان اخاك ايضا يفعل ذاك غدا وبعد غد وكذا 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 الاخير. يبقى هذه المسألة هتبقى في الكتمان، لكن في نفس الوقت يحصل بماذا؟ بهذا العلم. ده كأمر عام، إلا أن يترجح مصلحة معينة ألا يذكر الشيء إذا كان مثلا أمر مشهورا أو معروفا أو إلى آخره ويؤدي إلى حرج مثلا. لكن على كل حال مسألة كتمان أسرار ومسألة كتمان كذا، في مثلا أخ سيء خلق مع إخوانه أو أخ عنده مثلا يعني بوادر معينة في إعجابي بنفسي أو شيء من هذا أو كذا، يعني هذه الأمور لازم تعالج لصالحي هو، لصالحي هو. المريض ما يختار علاجه من الطبيب، ولا يختار يقر عملية ولا يقرر، إنما يقر ذلك الطبيب، ولو في ذلك قطع اليد ولو في ذلك إعطاء جرعة أكره. يا شيخ أنا ما أكره الحقن مثلا، أو الطبيب يا طبيب أنا أكره الحقن، ممكن تديني علاج آخر؟ لا ما في علاج، لازم حقن اتصرف، لازم لو هيبنجوا اعطوا له حقن اذا لم يندفع المضره الى بهذا. فالطبيب ما ياخذ راي المريض لا في الجرعه ولا في نوع الدواء ولا في كذا، انما الطبيب امانه يضع ذلك عند من يصل. ولا هذا احيانا الطبيب يقول والله هو دلعها لازم تعمل كده، يمشي من عنده ويروح للطبيب تاني، الطبيب تاني يديله حبتين ويمشي. هل الطبيب النهارده يقول في اطباء كده لا تتقي الله، بيكشف سوقي ويدي علاج سوقي وفي محامل بتدي نتائج سوقي؟ تخيل، تخيل يكون مثلا عندي نسبة 20 يخليها 10، يعني حاجة عجيبة يعني. وفي معامل تجيب مني أجنبي وتضع حتى يحصل كل ده موجود، كل ده موجود. أنا لا أصلي أصلا، أنا لا أتقي الله، هاجي بقى أتقي الله في كشفي ولا أتقي الله في هندستي ولا أتقي الله في كذا؟ لا 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 لا، أنا أريد مالا بس. موجود هذا؟ موجود هذا. ولهذا النهارده قل طبيب إلا وتلاقيه بقى ثلاثيات رباعيات، دكتور مع معمل مع محلة مع أشعة مع، صح ولا يا إخوان؟ كل ده صار فيه شبكة الآن، زي شبكة بتوع المخدرات، شبكة بتوع مص الدماء برضه. أنا محتاج أنا تحليل، لا مش محتاج. بس لازم تعمل تحليل كذا كذا كذا، أو التحليل يكفي واحد، لا بيعملك 10. طب انا محتاج اشعه، انا مش محتاج بس اروح حمايه اشعه. ليه؟ لان ده بيعود عليه بعد ذلك. موجود هذا؟ اه موجود هذا، وموجود من يتقي الله، وموجود من حتى لو اغلق عيادته، حتى لو اغلق محله، حتى لو اغلق مكتبه الهندسي، حتى لو اغلق، له ان ينصح بما يجب، ثم ان اخترت انت هذا او لا تختار هذا الامر راجع اليك. فاذا لم يكن تقوى لله عز وجل يحصل هذا ما يحصل. فليس كل ما تطلبه تجاب إليه، ويصبح واجب كتمان ذلك. أنا الآن لو علمت أناسا يتاجرون في المخدرات لا أبلغ السلطان؟ تأتي أنت تقول له ومن ستر مسلما، من ستر مسلما حينما يجب الستر، لكن أخبر حتى أنفعك أنت وأنفع غيرك. فمن الناس من السجن صلاح له، تخيل لما يدخل السجن بتاع المخدرات ده ما عادش هيشرب، ما عادش هيتاجر، ما عادش هيضر ابناء المسلمين، ولعل الله ينفعه في السجن. يبقى السجن افضل ولا تتركه؟ ولهذا الله قال حتى في حقوقك فمن عفا واصلح. في واحد يتسجن احسن، مش هعفو عنه، ولد بيلعب بالسيارات وعمل ضرب واحد امس وضرب واحد الشهر اللي بعده طيب وضرب ابني اعفو عنه؟ يبقى معناه انني اتركه ليواصل سلسله اعتداءات ده يسجن لعله وتأدب لعله وتأدب. نعم يبقى هذه امور يراعى فيها مصالح. فاذا تعارضت حقوق من كل وجه قدمنا الاعلى. انما هل يثبت الحق لك اصلا؟ هذه مسألة اخرى بدي تقدر. امرأة زوجها مسافر ويدخل رجال عندها وكذا، انت لو اخبرت الزوج هيطلق، طب تسكت فتواصل ولا تخبر؟ ابتداء هي هتقول في حق ستر. ستر على من؟ عليها يستعصي الله وتفجر، ولا عليه هو يستكون هذه امرأته ولا تصح ان تكون امرأته؟ يبقى لابد ان تخبره، لكن بالطريقة التي لا ترتب عليها مضرة، بطريقة لا ترتب عليها مضرة. وطبعا لا تخبره بانها زنت او انها كذا، لانك ما عندك هذا. وحتى لو عندك يقين مطلوب شهداء، حتى ولو لم يطبق شرع الله مطلوب شهداء، لكن تخبر بسوء الخلق وتحدد. يدخل رجال، يدخل رجال مش محتاج تجيب 4 شهود، حتى بتخبر بوقع يدخل رجال. لا انت قذفت بالزنا، يعني قذف بالزنا، هذا ما قذفت بالزنا، لكن في نفس الوقت دي مفاسد، تمشي مع احد الناس، تمشي مع كذا، يبقى تخبر بهذا حتى لا تبقى المضرة قائمة. فمثل هذه لا تصلح زوجة له. نعم يعني هذا باب واسع الحقيقة، لابد أن يوزن بميزان الشرع. إن أشكل عليك شيء فيه اسأل أهل العلم، إنما ما كل شيء يكتم. أنا أكتم أسرارا قد تؤدي إلى ضرر المسلمين في دولة، ولا ضرر الدعوة، ولا إلى آخره. لا أنا ما أكتم حال رجل تبين لي أنه مبتدع ضال وكذا حتى يبقى إماما لأنه بيقتتن من هذه. لا أكتم حال رجل من أهل البدع حتى يبقى محفظا لأبناء المسلمين، ولا أريد أن أقطع عيشه. لا لا لا، هذه كلها أمور لا تراعى، لا تراعى، ده لا ينبغي أن يتصدر لا تعليم الناس ولا تعليم أبناء المسلمين. فدي حقوق، هناك حقوق أعلى من هذه الحقوق، ده لو افترضنا أنها حق، لكن ليست كذلك. يبقى إذن من صدر مسلما فيما يلزم الستر فيه، فيما يلزم الستر، وتنصح فيما بينك وبينه، ولا تفضح. يعني أحد الناس بيسألني أمس، أحد الناس بيسألني من الإخوة، إنه في بعض الناس الإخوة يعني بدأ يبتعد عن الإخوة وبدأ ما كذا كذا، ثم رأى في معالم متغيرة وبدأ، فقال يعني ماذا أصنع أنا على يقين في شيء؟ قلت هذا تنصح له فيما بينك وبينه، تنصح له وآخره وتبين له، لكن لا تخبر أحدا، هذا بينك وبينه، هذا بينك وبينه. ليه؟ دي أمور مثلا تحتاج سرية، تحتاج إلى سرية. نعم نعم.
قال لما تشوف
النبي يقول ايه؟ يعني لا يبلغني احد عن احد، كلام النبي يعني لا يبلغني احد عن احد شيئا، يعني فاني احب ان اخرج من سليم الصدر. سؤالك تطبق هذا الحديث فيما لا مصلحة فيه، فيما لا مصلحة فيه أن في إخبار النبي لا يخبرنا أحد، لا يبلغنا أحد عن أحد وكذا، خصوصا الحدود. يقول تعافوا الحدود فيما بينكم، لأن أيوم حد بلغ النبي سيطبقه، والشريعة تتشوف إلى عدم مثل هذا والستر. فتجمع بين تحقق المصالح، ما تجيش تقول لي مثلا ده الاخ كان عن جالسين مع بعض ومزح معايا وقال لي، او لا، ليه تبلغ؟ ما تبلغ، بينك وبينه موقف شخصي يتحل، ليه تبلغ؟ بلغ ما في مضره على الاخ، ما في مضره على الدعوه، عاد ذلك لا تبلغ. انا كنت مع اخو بحسب وطلع لي عنده 5 جنيه مش عارف عمل ايه, لا اصل كان بعت له وبعت له, لا لا ينبغي هذا, لا ينبغي هذا, ما في مصلحة, هذه الستر فيها اولى. لكن لا, مضر على الاخ في دينه او دنياه, مضر على الدعوة, هنا يلزمك البلاغ. يأتي بقى العلاج حسب الطريقة بقى المناسبة, يأتي العلاج حسب الطريقة المناسبة. نعم. بعض تعرف أنت الأب والأم لديهما؟ في المواصلة؟ سبحان الله. وليست يعني زوجته ولا شيء. إن لا وإن لا رجل. يعني يعني يقبل البنت في المواصلة هذه؟ ها؟ لا حول ولا قوة, لا حول ولا قوة إلا بالله. وماذا قال الناس لما أنت أنكرت؟ ما والولد بقولك هو ده الدين؟ سبحان الله, يعني أنت شيخ وده الدين؟ لا لا, أنت ما فعلت يعني, هو ما في إشكال ده يعني إنكار, وإن كنا لا نرى باليد, لكن أنت مثلا كنت تقوله آه أيوة يعني كإنكار, يعني ما 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 إنكار تقول اتق الله ونعم وكذا وكذا, يعني ينبغي أن ينكر هذا طبعا, أيما إنكار لازم. نعم والله المستعان. يعني مثل هذا لما يرفع أمره إلى الوالي, يرفع أمره إلى كذا, يؤدب, الله المستعان. لكن طبعا يعني يعني معنى ذلك بقى أن احنا اقتربنا من إيه, مما أخبر النبي أن الرجل يزني بالمرأة على قراءة الطريق, ولا ينكر هذا. نعم الله المستعان. إنكار هو يعني بساعة ومش ضرب بقى, لو إلا التغيير باليد طبعا ليس إلا للسلطان, لكن يعني ده إيه قد يكون يعني ضرب كذا باب إنكار, يعني ليس هو الضرب اللي مسمى ضرب لكن من باب إنكار, يعني فده يعني ده أقل ما يكون, هذا أراه جائزا ما في مشكلة. نعم. أما تكسع واحدا تقبل بنت أمامك ماذا تصنع؟ فهذا إنكار مع النصيحة, احنا قلنا مع النصيحة, لكن يضرب يقوم يضرب ويفعل, لا ليس له ذلك, كضرب ضرب ليس له ذلك. نعم. يعني انا ما فهمت, لعلك يبقى ده سؤال خاص يعني, لان مثل دي قضيه واقعه عين تحتاج. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فقال صلى الله عليه وسلم: إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة, يعني فيها أجران, أجر الصدقة وأجر الصلة. فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على أولاده عند الحاجة, ويتصدق على زوجته, وكذلك الزوجة تتصدق على زوجها, وأن الصدقة عليهم صدقة وصلة. وأما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن يدفع إليه الزكاة.
كلام حجر في مسألة الصدقة, هل هي الزكاة أم لا؟ لأن الذي يظهر لي أنها الزكاة. أما الصدقة العامة فهذه لا شك أن الصدقة على الزوج خير من الصدقة على الأجنبي, لأنها صدقة وصلة. ومثل هذه لا تحتاج إلى يعني استفتاء إلا إذا كان الإنسان لا يعلم الحكم, وإلا فالصدقة بابها واسع. امرأة تريد أن تصدق وزوجها معصور عنده عسر فيه, هل تتصدق للزوج نقول أفضل من غير الزوج، أفضل من غير الزوج، لأن غير الزوج الناس تلتفت إليه وتعطي صدقات، إنما الزوج ما يلتفت إليه الناس. الأمر الثاني أن هذه صدقة وصيلة، فلهذا تقديم الأخ وتقديم الأخت وتقديم القريب على الأجنبي بشرط أن يكون مستحقا بالفعل هذا أولى. فالظاهر أن ذلك في باب الزكاة، في باب الزكاة. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد كذا أطلق بعضهم.
إيه نعم، ذكر رواية ألفاظ يعني في الحديث تدل على أن تعيين الصدقة هنا، هي طبعا الصدقة تطلق ويرد بها الزكاة وتطلق ويرد بها الصدقة المستحب، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذه مصارف الزكاة، فالذي يظهر في الحديث أنها زكاة. نعم. ولذا العلماء استدلوا بهذا على جواز إعطاء المرأة زكاتها للزوج. نعم. على انه ايه، فدل ذلك على انه يجوز الانسان يتصدق على اولاده عند الحاجه وتصدق على زوجته. صحيح. وكذا الزوج يتصدق على زوجه، الصدقه العامه ما في مشكله، الصدقه العامه ما في مشكله، لا خارج النفقه الواجبه. يعني الان هو واجب عليك تاتي لزوجتك مثلا بشيء زائد عن النفقه الواجبه؟ لا. فإن أردت أن تعطيها صدقة تكرم أقاربها، يعني تعطيها مال مثلا، خذي هذا الألف جنيه مثلا بحيث تكرم أقاربها، تكرم أرحامها، تكرم تأتي بحاجة تحتاج إليها هي من نفسها مثلا من ولا تلزمك وهكذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن يدفع إليهم الزكاة، مثل لو كانت الزكاة
كل نفقتك على بيتك صدق إذا احتسبته، كما جاء في الصحيح حديث سعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك، يعني من صدق. وجاء في حديث أيضا أن الدينار الذي تنفقه على أهلك خير من الدينار الذي تنفقه في سبيل الله. نعم. أنت مأجور بالاحتساب، مأجور على هذا، تبتغي بها وجه الله. نعم.
قال: مثل لو كانت الزكاة لدفع حاجتهما من نفقة وهو ممن تجب عليه النفقة وماله يحتمل، فإنه لا يجوز له أن يعطيهما من الزكاة. أما إذا كان مما لا يجب عليه، كما لو قضى دينا عن أبيه أو عن ابنه أو عن زوجته، أو قضت دينا عن زوجها، فإن ذلك لا بأس به إذا كان المدين حيا. أما إذا كان المدين ميتا فلا يقضى عنه إلا بالتبرع أو من التركة، ولا يقضى عنه من الزكاة.
قال: أما إذا كان مما لا يجب عليه، كما قضى دينا عن أبيه أو عن ابنه أو زوجته، طبعا هذا فيه شرط. ما هو؟ أن يكون ذلك في غير ما تلزمه النفقة فيه، ليس دينا عن طعام عن شراب عن لباس، إنما دين خارج ذلك. فلو على الأب دين لا يتعلق بالنفقة فللابن أن يخرج الزكاة فيه، إنما ما يكون مما يتعلق بالنفقة فإنه يعطيه. يقول: فإن ذلك لا بأس به إذا كان المدين حيا، أما إذا كان المدين ميتا فلا يقضى عنه إلا تبرعا أو من التركة، ولا يقضى عنه من الزكاة. طيب، في مسألة هنا الشيخ قال فإنه لا يصح أن يدفع عليه من الزكاة، مثل لو كانت الزكاة لدفع حاجتهما من نفقة أو مما تجب عليه النفقة وماله يتحمل. طيب، العلماء ذكروا مسألة وهي النفقة، إخراج الزكاة لمن تلزمني نفقته إذا ضاق المال عن النفقة والزكاة. يعني هل أعطي من الزكاة حينئذ؟ يعني أخي تلزم نفقته، لكن أنا لا يتحمل مالي، أنا أخرج زكاة وأنا أعطي نفقة. فقالوا حينئذ لك أن تعطيه من الزكاة إذا كان المال لا يتسع، لا يتسع، فحينئذ لو أخرجت من زكاة بقدر الحاجة فلا بأس. هذه المسألة أظن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما إذا ضاق المال، ويمكن لعل العثيمين أن ذكره في موضع آخر، إذا ضاق المال عن هذا فله أن يعطيه من الزكاة إذا ضاق المال، ما في أستطيع أن أعطيه إلا إذا كان من الزكاة، المال ما يتسع الأمرين، فحينئذ إن أعطيته لا بأس. نعم. نعم.
ابن حجر في الصدقة.
في.
تطوع أو واجب. قال وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها أتجزئ عني، وبه جزم المازري وتعقبه عياض بأن قوله ولو من حلي كنا وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع، وبه جزم النووي وتأول قوله أتجزئ عني أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود، وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة، فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين، فكانت تنفق عليه وعلى ولده، قال فهذا يدل على أنها صدقة تطوع، وأما الحلي فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة، وأما من يوجب فلا. وقد روى الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال ابن مسعود لامرأته في حليها إذا بلغ 200 درهم ففيه الزكاة، فكيف يحتج على الطحاوي بما لا يقول به، لكن تمسك الطحاوي بقولها في حديث أبي سعيد السابق وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، لأن الحلي ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب في جميعه كذا قال، وهو متعقب لأنها وإن لم تجب في عينه فقد تجب فيه، بمعنى أنه قدر النصاب الذي وجب عليها إخراجه. واحتج أيضا بأن ظاهر قوله في حديث أبي سعيد المذكور زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم دال على أنها صدقة تطوع، لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، وفي هذا الاحتجاج نظر، لأن
طبعا هذا في نظر. نعم.
لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته،
والزوجة لا يلزمها نفقة على أولادها في وجود الزوج. نعم.
والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه. وقال ابن التيمي قوله وولدك محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة، فكأنه ولده من غيرها. وقال ابن المنير اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأن تعود إليها في النفقة، فكأنها ما خرجت
على عنها. كل من جهة التعليل أن يقدم أن المراد بذلك الزكاة، إنما كنا نريد أن نقول يعني هل فيه لفظة تفسر ولا لا، لكن كتعليل ونظر فالتعليل بالزكاة أقرب. نعم.
قال ابن قاسم في حاشية الروض وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد ويشهد له العمومات. وقال والأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال لأن المقتضي موجود والمانع مفقود، فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم.
نعم. يعني إذا ضاق المال. نعم.
قال نعم. حفظا
له ذلك، بس إذا لم تكن ماذا مبذرة، إذا لم تكن مبذرة، لكن مثلا قد يكون هناك شيء هي تحتاج حاجة شخصية ولا يلزمه أو غير ذلك فممكن. لا لا لا، هذه في يبقى في مجاملة، لو الزوجة بتتوسع فوق الحاجة وكذا فعلا أشياء لا فائدة منها واستدانت، لا حتى يعني لا يجرئها على هذا الأمر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه
طيب
الطويل.
طيب نقف هنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.